يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بحضراتكم في اليوم الرابع من دروسنا من دروس أسرار المحبين في رمضان. أتمنى يا رب تكونوا مستفيدين فيها ومتابعين مع بعض بشكل كويس. أعلنا امبارح عن مسابقة مهمة، يا ريت لو في حد كان مش متابع معانا فيها إن هو يتابع. وكانت الفكرة في المسابقة باختصار شديد جدا إن إحنا عشان نشجع الناس اللي مشاركين معانا في كامب رمضان مع أحلى شباب، إن إحنا بإذن الله هنختار 3 فائزين معانا. المركز الأول هيكون عادية 500 جنيه، المركز الثاني هيكون 300 جنيه، المركز الثالث هيكون 200 جنيه. إيه المطلوب؟ المطلوب إنك تكون من المشاركين في كامب رمضان أحلى شباب، وفي نفس الوقت تكون من الناس اللي شافوا ال30 لقاء معانا إن شاء الله لايف قدر الإمكان. ولو حد كان فاته حاجة من اللقاءات اللي فاتت يحاول إن هو يشوف الفيديو بتاعها ضروري إن شاء الله. ثم بعد كده هيكون في على قناة تيليجرام، هنبدأ حتى بالنسبة للحلقات اللي فاتت هننزل السؤال بتاع كل حلقة إنه يجاوب الأسئلة بتاعة الحلقات بشكل صحيح، إلى جانب أيضا موضوع الملخصات والجمل المأثورة والحاجات اللي بتتاخد من الحلقات، يكون حد متابع معانا أول بأول وبينشر الحلقات من الفيسبوك ومن تليجرام ومن اليوتيوب. فأتمنى إن شاء الله نشارك مع بعض كلنا بمشاركة فعالة بإذن الله. طيب تعالى ما ندخل بقى مع بعض النهاردة في الكتاب ونشوف الجزء الأساسي اللي إحنا هنتكلم فيه. بعد ما اتكلمنا في اليوم الأول عن أهم الحاجات المطلوبة منك في إنك بتفرغ قلبك من كل هم ولا تجعل لك هم إلا الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى، فاتكلمنا بعد كده على في اليوم الثاني عن إيه هي يا ترى الشروط المطلوبة منك عشان يكون قلبك من قلوب المحبين في رمضان اللي احنا بنتكلم عن أسرار المحبين فيهم. ثم بعد كده اتكلمنا عن امبارح عن فضائل رمضان، واللي فاكر معانا كده يا جماعة يكتب في الشات، اللي فاكر معانا يكتب في الشات. قلنا ان فضائل رمضان كام فضيلة ها من فضائل رمضان؟ يلا يا ريت الناس اللي مركزين معانا يقولوا لنا. وكان بفضل الله في ناس امبارح عملت حاجات جميلة وكويسة جدا الواحد فرح بيها بصراحة، في نقطة إن في ناس عملت ملخصات بشكل ظريف وكتبت الكلام اللي احنا كنا بنقوله بشكل كويس وعملت تصميمات، وهو ده اللي احنا عاوزينه، ده اللي احنا عاوزين نظبطه على قد ما نقدر. أنا هحاول برضو دلوقتي إن أنا أبدأ على قناة أحلى شباب على قناة محمد الشيخ على تليجرام، إن أنا أبدأ اللايف ستريم فيها وابدا له ريكوردنج برضو عشان الناس اللي بيتابعوا معانا صوت. ويا ريت يا شباب نحاول قدر الامكان نشجع على بعض كلنا ان احنا ندخل ونتابع ونبقى متابعين اول باول. فريكوردنج اهو بدانا، يلا بسم الله. فبنقول ايه بقى يا شباب؟ فبنقول ان بعد الكلام اللي احنا قلناه امبارح من الفضائل بتاعه رمضان، الشيخ قال ان لابد من وقفه بقى، في عندنا وقفة كده عايزين نشوفها مع بعض ونقف معاها، وأنا ماشي معاكم صفحة بصفحة. بيقول بعد هذه الفوائد والمناقب والتحف والطرائف لفضائل شهر رمضان المعظم، لابد من وقفة. هل تحصلها بمجرد ترك الطعام والشهوة من الفجر المغرب؟ أم أن لذلك شروطا أخرى؟ على ما نشوف. قال وهنا أقول لك أيها الحبيب المحب إن حقيقة وسر الصيام المطلوب ليست أمرا شكليا يؤدى كيفما اتفق يعني بأي شكل وخلاص، ولكن هناك أسرار لهذه العبادة العظيمة لابد من معرفتها وإتقانها علما وعملا. ثم هناك مراتب للصائمين ليسوا سواء، هم درجاته عند الله يا جماعة زي ما احنا عارفين، وإنما تتفاوت الأعمال بقدر ما تتفاوت الهمم وأحوال القلوب. فقال الحافظ ابن حجر إن فيما نقل عن ابن العربي عن بعض الزهاد أن الصوم على 4 أنواع. فيلا نركز يا جماعة بقى إيه عشان الأسئلة بتاعة المسابقة، أنا بقول أهو دي حتة مهمة ممكن تيجي في سؤال من أسئلة المسابقة، فركزوا معانا. بنقول إن إحنا عندنا الصيام 4 منازل، 4 منازل، عايزين نشوف إيه هم يا ترى الـ4 منازل من منازل الصائمين دي، تعالوا نشوفها مع بعض. فبيقول لحضرتك اول حاجه صيام العوام، الناس العاديه بتصوم فقط عن الاكل والشرب والجماع. طيب وصوام خواص العوام، وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول او فعل. طيب ايه صيام الخواص؟ هو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته. الله، ان هو صايم في انه مراعي كويس جدا ومهتم كويس جدا جدا انه ما يذكرش الا الله سبحانه وتعالى طول هذه الصيام، الا لضروره طبعا في شغله ولا الحاجه. طيب وايه صيام خواص الخواص؟ هو الصوم عن غير الله، هو الصوم عن غير الله، فلا فطرة لهم الى يوم القيامه، وهذا مقام عالي. يا نهار ابيض، انه مصوم نفسه عن اي حاجه غير الله سبحانه وتعالى. يبقى تعالوا نراجعهم مع بعض. بنقول ان هما 4 منازل. اول حاجه صيام العوام، الناس كلها صايمه عن الاكل والشرب والجماع. طيب ايه صوام خواص العوام، الناس الخاصه من العوام؟ قال لك انه غير انه بيصوم عن الاكل والشرب والجماع، انه بيصوم عن الحرام سواء قول او فعل. طيب ايه صوام الخواص؟ هو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته، انه صايم ما بيعملش اي حاجه غير انه بيذكر الله سبحانه وتعالى وهكذا، ما بيذكرش اي حاجه تانية بلا ضروره او ضابط زي ما قلنا للشغل او كده. طب ايه صوم خواص؟ الخواص هو الصوم عن غير الله تماما، من غير ما بيفطر بقى، قصه مش قصه اكل وشرب، قلبه وحياته صايمه عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فده اللي احنا عاوزين نصل ليه ان شاء الله بالتدريج، نبدا من صوام العوام لصوام خواص العوام لصوام الخواص لحد ما نصل لصيام خواص الخواص. فعايزين يبقى في ناس بقى بيعملوا معانا تصميمات، وانا بقول لكم اهو في نقطه تصميم يبقى الحاجه زي كده، في نقطه ايه انواع الصيام. طيب كان ابن الجوزي بيقول ايه بقى؟ ابن الجوزي بيقول الصوم 3: صوم الروح وهو قصر الأمل، وصوم العقل وهو مخالفة الهوى، وصوم الجوارح وهو عن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. يبقى ابن القيم برضو بيقول لنا هنا نقطة، إن القصة بس ما هياش في صوم الجوارح عن الأكل والشرب والجماع، لا، في حاجة عالية اسمها صوم الروح وحاجة اسمها صوم العقل. صوم العقل عن مخالفة الهوى، ما بقاش ممن اتبع هواه، لا، أكون بسعى قدر الإمكان إن أنا بتبع الشرع، بتبع اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيه، وبجتنب اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه. طيب إيه صيام الروح؟ روح عايزة ترتقي إلى ربها، عايزة تروح إلى الجنة، روح بتطمع للجنة وبتسعى ليه الجنة. فهذا الصيام العالي من صيام الروح بيكون عن قصر الأمل، عن قصر الأمل، مش أملك طويل في الدنيا. وده مش معناه إنك إنسان ما عندكش طموح، لا، إنسان طموح وبتجتهد على قد ما تقدر، ولكن بتسعى على قد ما تقدر إنك عندك قصر أمل. طيب وبعدين ابن الجوزي قال أيضا: وما من جارحة في بدن الإنسان إلا ويلزمها الصوم في رمضان وغير رمضان، فصوم اللسان ترك الكلام إلا في ذكر الله تعالى، وصوم السمع ترك الإصغاء إلى الباطن وإلى ما لا يحل سماعه، وصيام العينين ترك النظر والغض عن محارم الله. عايز أقول لكم يا جماعة، إنك حتى مجرد وأنت قاعد تتفرج على التلفزيون في رمضان كده، أنت بتلاقي فيه اعلانات كتير وحاجات كتير بتملى ودانك، اغاني بتملى عينيك، مناظر، وتلاقي ان بيبقى في فعلا اعلانات صعبه وحاجات ما ينفعش انها تيجي في رمضان، ولا ينفع انك تشوفها في صيام رمضان ولا بعد الفطر. والله حاول قدر الامكان انك ما يبقاش كل فكرك عن الصيام، وده اللي احنا عاوزين نتكلمه من اسرار المحبين النهارده، ان الصيام مش مجرد الاكل والشرب والامتناع عن الجماع، لا، في صيام العقل بان انا ابعده عن اتباع الهوى، صيام الروح بقصر الامل، عرفنا صيام الخواص وصيام خواص الخواص، ده اللي احنا عاوزين نرتقي بيه في انفسنا في درس النهارده. طيب وبعدين فبيقول لك: يا اخي، يا من طالت غيبته عن الله، ابشر ابشر، يا من دامت خسارته طول العام، فقد اقبلت التجاره الرابحه. من لم يربح في رمضان متى يربح؟ من لم يتب فيه الى مولاه فهو عن على بعده لا يبرح. كم ينادى حي على الفلاح وأنت خاسر، كم ينادى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل بالخير، يا باغي الخير أقبل لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعد فلا تقبل. يعني أنت ما تعرفش إن السنة الجاية أنت هتضمن تعيش ولا لأ. من يضمن أن يعيش إلى رمضان؟ كم من آمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله؟ يا ترى كان في كم واحد نفسه يصوم رمضان السنة دي وللأسف دفناه قبل ما رمضان يجي، فصار قبله إلى ظلمة القبر. كم مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه؟ إخوتاه، تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من أيام رمضان. قيل الشهور الاثنى عشر كمثل أولاد يعقوب عليه السلام، وشهر رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته، فكما أن يوسف أحب الأولاد إلى يعقوب، كذلك رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب. إن كان في يوسف من الحلم والعفو ما غمر جفاهم حين قال لا تثريب عليكم اليوم، فذلك شهر رمضان فيه من الرأفة والبركات والنعمة والخيرات والعتق من النار والغفران من الملك القهار ما يغلب جميع الشهور. جاء إخوة يوسف معتمدين عليه في سد الخلل وإزاحة العلل بعد أن كانوا خطايا زلل، فأحسن لهم الإنزال وأصلح لهم الأحوال وبلغهم غاية الآمال وأطعمهم في الجوع وأذن لهم في الرجوع وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. فسد الواحد خلل أحد عشر، كذلك رمضان واحد والشهور أحد عشر، وفي أعمالنا خلل. وأي خلل، ويرجو العبد أن يتلافى في شهر رمضان ما فرط فيه في سائر الشهور. فكذلك يا جماعة الفكرة اللي احنا عاوزين نقولها ايه عشان تبقوا فاهمين، ان هنا في تشبيه جميل قوي، ان زي ما كان سيدنا يوسف وليه 11 اخ، وكذلك شبهنا ان شهور السنة كأن في رمضان و11 شهر تاني. فخلال شهر رمضان انت بتحاول تعالج النقص والتقصير اللي حصل خلال ال11 شهر اللي فاتوا، فبتحاول على قد ما تقدر ان يكون شهر رمضان ده هو الشهر اللي انت بتحاول على قد ما تقدر يتعالج فيه كل المشاكل وكل التقصير اللي انت بتعمله خلال الشهور اللي فاتت، وهو ده اللي احنا عاوزينه بالظبط. طيب، وكان ليعقوب 11 ولدا ذكورا بين يدي حاضرين ينظر اليهم ويراهم ويطلع على احوالهم وما يبدو من فعلهم، ولم يرتد بصره بشيء من ثيابهم، وارتد بقميص يوسف بصيرا، وصار بصره منيرا. فكذلك المذنب إذا شم روائح رمضان وجلس فيه مع المذكرين وقراء القرآن وصحبهم بشرط الإسلام والإيمان وترك الغيبة والبهتان، يصير إن شاء الله مغفورا له بعدما كان عاصيا وقريبا بعدما كان قاسيا. فاغتنموا هذه الفضيلة في هذه الأيام والحالة الرضية والجنة السرية، فمن رحم في رمضان فهو المرحوم. فإلى متى أنت في ثياب البطر؟ أما تعلم مصير الصور؟ يلا عايزين نجتهد ونشد حيلنا في رمضان على قد ما نقدر. وتلاقي في أبيات جميلة كان الشيخ ذكرها هنا، منها يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، قد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، ورتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. ربنا يا رب يقينا شر النيران. فده كان الختام للجزء ده من الكتاب، وبعده الجزء الخاص بالاستعداد لرمضان. طيب، واحد يقول لي طب دلوقتي يا عم رمضان بدأ، انت بتتكلم عن ايه بقى في موضوع الاستعداد لرمضان؟ احنا محتاجين نستعد يا جماعة. في ناس لحد دلوقتي مش قادرة انها تحس برمضان بشكل كويس لانها ما استعدتش بشكل كويس. فاللي احنا عاوزين نعمله على قد ما نقدر نقطة ان احنا نفكر مع بعض ازاي قلوبنا اللي ما استعدتش دي، ازاي في الايام الاولى من رمضان وفي ال10 اوائل من رمضان نعوض التقصير اللي احنا قصرنا بيه في الاستعداد لرمضان ونعوضه في الايام الجاية من شهر رمضان. طيب تعالى نشوف مع بعض الآية العمدة في هذه الأمر في الاستعداد لرمضان، قول الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فدي من اهم الحاجات اللي احنا عاوزين نفكر فيها مع بعض، وايه بتذكرنا بخطوره الاستعداد لرمضان. طيب انا بتكلم دلوقتي ان رمضان بدا، مش بتكلم على الاستعداد من قبله، لا واحد بدا وما لحقش يستعد، طب كان يعمل ايه؟ طب يتدارك ايه؟ طيب بيقول لك هنا موقف، لقى احد السلف اخا له فقال له: اترضى حالتك التي انت عليها للموت؟ قال: لا. قال: فهل عرضت عليها توبة من غير تسويف؟ قال: لا. قال: فهل تعلم دارا تعمل فيها غير هذه؟ قال: لا. قال: فهل للإنسان نفسان إذا ماتت إحداهما عمل بالأخرى؟ قال: لا. قال: فهل تأمن هجوم الموت عليك، على هجوم الموت عليك على حالتك هذه؟ قال: لا. قال: فما أقام على ما أنت عليه عاقل. طالما أنت دلوقتي مش راضي على الحالة اللي انت فيها، ومش بتعرض عليها توبة، مش بتسوف، ومش عارف دار تانية تعمل فيها، ولو انت مت ما عندكش مكان تاني تعمل فيه، ومش آمن لهجوم الموت عليك، يبقى دلوقتي هل انت عاقل انك بتضيع منك فرصة رمضان في المغفرة ليك؟ ليه تضيع الفرصة دي؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. انني اخوتي اذا تخيلت ان هذه الاسئلة وجهت الي او اليكم، فلن نجيب بأكثر مما أجاب هذا الرجل. يبقى إحنا كده ده بيخالف العقل أصلا. أسألك وأجب أنت فيما بينك وبين نفسك. تعال نسأل نفسنا الأسئلة دي يا جماعة، يلا كده كل واحد يعني من استعداد، استعداد قلبي إنك بتسأل روحك وبتشوف. تعال نسأل نفسنا الأسئلة دي ونشوف الإجابة. هل يا ترى أنت بترضى على حالتك اللي أنت عليها دلوقتي للموت؟ مستعد تموت دلوقتي؟ حاسس إنك هتكون راضي إنك تموت دلوقتي؟ طيب هل ترضى أن تقبض روحك هذه الساعة وأنت يا عم صايم اهو في رمضان اهو؟ هل أنت جاهز تموت دلوقتي؟ جاهز إنك تتحاسب على اللي فات كله؟ ناس كتير يقول لك لا. طب لعل بعض الناس يقول نعم لكي أستريح. أقول لك وما يدريك أنك ستستريح، ده يا جماعة اللي إحنا كنا بنقوله في محاضرة ولا تيأس من روح الله، اللي يقول لك أنا تعبان أنا عايز أموت عشان أستريح. انت ايه اللي ضمنك انك لو مت تستريح اصلا؟ اللي يستريح ده اللي ضامن الجنه، اللي ضامن نعيم القبر. طب انت مش ضامن الجنه ولا ضامن نعيم القبر، يبقى بتقول انا هموت عشان استريح ليه؟ انت ضامنها على اي اساس؟ فالسؤال الثالث، فبيقول لك: اقول لعلك تخرج من نكد الدنيا وعذابها الى نار الجحيم التي هي انكى واشد وابقى. السؤال الثالث: اترضى حالتك التي انت عليها للموت؟ لعل بعضنا يقول نعم وهو لا يدري ماذا في قلبه، انه لا يرضى بموت الساعه الا غافل جاهل. يبقى الطبيعي يا جماعه ان لما حد دلوقتي اقول لك انت مستعد تموت دلوقتي، الطبيعي مش تقول لك اه يا عم اموت واخلص وخلاص، ده معناه انك غافل بالوراه. لا، ندعي ربنا وربنا يرزقنا حسن الخاتمه ويطل اعمارنا على طاعته، ونجتهد في العباده اكثر واكثر عشان نحصل درجات اعلى من الجنه، ده اللي احنا عاوزينه. طيب السؤال الرابع: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ لا. طب هل عزمت على توبة من غير التسويف؟ الصادق يقول لك لا، أنا بص أنا ممكن إيه، واحد دول أنا هبطل ميك اب في رمضان بس ممكن أرجع بعد رمضان. أنا والله هلبس طرحة دلوقتي في رمضان بس مش هلبس بعد رمضان. واحد يقول لك أنا هبطل سجاير في رمضان بس مش بس هرجع بعد رمضان. طب ما أنت كده يعني بتسوف للمعصية. إحنا عايزين توبة نصوحة عن الذنوب اللي انت بتقع فيها بشكل لا ترجع بعدها لذنب ابدا، دي التوبه النصوحه اللي احنا عاوزينها يا شباب. طيب فهل عزمت على توبه من غير تسويف؟ الصدق سيقول لا. بيقول: ذكرت في كتاب كيف اتوب، وده يا رب ان شاء الله يبقى من الكتب اللي ممكن نخلصها بعد كده ونذاكرها مع بعض. انا الذي يقرا القران وينظر الى النساء يقوم الليل ثم يدخن يصوم ثم يكذب، ان هذا علامه من علامات فساد القلوب وهو قادح في التوبه. لابد لهذه التوبه من شروط، وشروطها ثلاثة. افتكروا يا جماعة مع بعض ايه هي شروط التوبة الثلاثة، يلا عشان تبقى تصميم كده برضو. التوبة ثلاث شروط: اولا الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. عشان تقول انك تبت يبقى في ثلاث حاجات عشان التوبة دي تبقى نصوحة وتوبة صادق: اولا انك تبطل عمل الذنب ده، ثانيا المهمة جدا جدا هي من بعد الاقلاع عن الذنب الندم على ما فات والعزم على عدم العوده فيما هو ات. يبقى هم دول الثلاثه: اتوب عن الذنب اعمل ايه؟ ابطل الذنب ده، واندم على اللي فات، ما اقعدش اقول يا سلام على السجاير، يا سلام على الحشيش، يا سلام على الشاب اللي كنت بخرج معاه، لا، او تقعد تبص على صورها بشعرها كده وتقول يا سلام شوف شعري كان عامل ازاي، لا، الندم على ما فات. وبالنسبه للمستقبل بقى، العزم على عدم العوده. يبقى افتكروا يا جماعه، ايه علاقه التوبه النصوحه بالماضي والحاضر والمستقبل؟ انك في الحاضر الان بتبطل الذنب، وفي الماضي الندم على ما فات. طب بالنسبه للمستقبل، العزم على عدم العوده فيما هو ات. تمام؟ طيب، ثم ياتيك هذا السؤال، هل هناك دار للعمل غير هذه الدنيا؟ لا، مفيش. مفيش زمان تاني تشتغل فيه الا في الدنيا. طب هل لك نفسين لو انت عينت، هل انت بروحين لو في روح ماتت الروح التانية هتطلع فيها زي حاجات الجيمز كده؟ لا، انت بسبعة ارواح؟ لا. طب هل تأمن من هجوم الموت عليك الان؟ لا. طب امال ايه طيب؟ عشان كده احنا عاوزين ان احنا نسعى للتوبة من الذنوب عشان نعرف نستقبل رمضان بشكل كويس، او السنه الجايه لو حد بيتفرج على الدروس دي يستعد لرمضان بشكل كويس، عشان احنا عندنا ذنوب طول السنه، وعايزين نفرح بالحق ولا نفرح بالباطل. فهي دي النقطه المهمه. فقوله تعالى قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، اننا ننتظر رمضان الساعه تلو الساعه، فلا بد ان نعلم بماذا نفرح. فالفرح فرحان، فرح بالحق وفرح بالباطل. الفرح بالحق والفرح برحمة الله وفضله، وإن ربنا يتوب عليك من معاصي والذنوب اللي أنت فيها طول السنة، إنك تعمل خير وتطعم المساكين. إنما الفرح بقى بالباطل، الناس اللي تفرح الله ده جه بقى مسلسل كذا اللي منتظرينه، الفرح بالمسلسلات والأفلام والبرامج والكلام ده، فده والمسابقات الرمضانية والكلام ده، الفرح بالحاجات دي بس، ده فرح بالباطل. تمام؟ فالمؤمن بيفرح بالحق، وأهل الباطل بيفرح بالباطل. فعشان كده قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمن منن الله سبحانه وتعالى علينا أن يبلغنا رمضان، فالحمد لله إن احنا بلغنا رمضان، وربنا أمهلنا إن احنا نكون موجودين في رمضان. فسبحان الملك الحليم كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمته سبقت غضبه، وان مؤاخذته سبقت عقوبته سبحانه هو الكريم. فعشان كده لازم نستعد، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. طيب الناس اللي ما استعدتش كويس بشكل كويس ولم يعدوا العدة للخروج، علم أنهم غير صادقين، لذلك عوقبوا بالتثبيط والخذلان. فإن كنت تريد العتق من النار في رمضان، إن كنت تريد أن تقبل وتمحى خطيئتك، فلا بد من إعداد العدة. يقول ابن القيم حذاري من أمرين، حذاري من أمرين، أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له ومتهيئ لفعله فتعاقب بالتثبيط عن فعله والتخذيل عن تحصيله، كما قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وحذاري من رد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب، كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهنا يا جماعة ابن الجوزي بيحذر من الموضوع ده ويقول لك انك تاخد بالك منه، ابن القيم اقصد بيحذر من الامرين دول، فلازم ناخد بالنا منهم كويس، او انك لازم تبقى مستعد ومش اول ما يجي لك الامر ترفضه. فبيقول لك ومن هنا علم انه لا بد من الاستعداد لشهر رمضان قبل دخوله حتى لا تعاقب بالتثبيط عن افعال الخير والتخذيل عن زياده الطاعات في رمضان. وافهم الايه في ضوء هذا الكلام، ان كراهيه الله انبعاثهم وتثبيطهم كانت نتيجه عدم استعدادهم اصلا وعدم صدق رغبتهم في ذلك. اما اذا استعد الانسان للعمل وتجهز لادائه واقبل على الله راغبا اليه، فان الله سبحانه اكرم من ان يرد عبدا اقبل عليه. وده اللي كان بيخلي كتير من السلف يستعدوا بشكل كويس ويقولوا اللهم بلغنا رمضان. فاحنا هنقف هنا يا جماعة عند صفحة 43، وعشان ما نطولش عليكم، فأتمنى نكون استفدنا من محاضرتنا النهاردة، وعرفنا إيه هي أنواع الصيام وأسرار في صيام المحبين بجد، يعني إيه هي مراتب الصيام، إيه هي يا ترى الصيام الخواص، إيه صيام خواص الخواص، إيه صيام الروح، إيه صيام العقل. وختمنا بنقطة إن لو حد كان عنده ظروف معينة وما استعدش لرمضان بشكل كويس، فلكي لا يثبط ويلاقي إن عزمه قليل، لا، يغتنم كل اللي فاته قبل كده ويحاول يجتهد على قد ما يقدر في الأيام الجاية. وربنا يا رب يبارك فيكم ويكرمكم ويحفظكم، شدوا حيلكم، تابعوا معانا أولا بأول، يا ريت تشوفوا الثلاث حلقات اللي فاتت، وتابعوا الأسئلة اللي هتنزل على قناتي على تليجرام إن شاء الله، السؤال الخاص بكل حلقة. وربنا يا رب يبارك فيكم ويكرمكم. والحلقات بتنزل على اليوتيوب وموجودة على قناتي على صفحتي على الفيسبوك، وبننزلها كمان على التليجرام أول بأول. فشدوا حيلكم ونتقابل بكرة على خير إن شاء الله الساعة 4:30. بشكر حضراتكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.